الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمة، والحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، ونسأله عز وجل المزيد من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، إن موضوع الأسرة من الموضوعات الخطيرة والحساسة جدا في هذا الزمان، فأهل الإنسان هم أصله ومحيطه وبيئته وردؤه والمحامون عنه ومستودع أسراره وأعرف الناس به وأحرصهم على مصلحته في الغالب. إنه يمس واقع كل إنسان منا، سواء كان أبا أو ابنا أو أما أو أختا أو زوجة. إنه استجابة لداعي الله ورسوله، والاهتمام به نابع من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن أسرة الإنسان هم أحرص الناس على مصلحته في الغالب. ألم تر أن الله قال: عند شقاق الزوجين وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ما هو واجبنا تجاه أسرنا؟ ما هو واجبنا تجاه عوائلنا؟ هؤلاء الشباب المتدينون، ما هو دورهم في محيط أسرتهم أو أسرهم التي يعيشون فيها؟ هل هو مجرد الأوامر والنواهي؟ هل هو قول هذا حرام أو أخرجوا هذا المنكر الفلاني؟ ما هو دور الأب في الأسرة؟ ما هو دور الابن في الأسرة؟ ما هو دور البنت في الأسرة؟ إن هذه القضية بحق من القضايا الخطيرة، خصوصاً عندما نرى انهيار الأسر وتفككها تحت ضربات ومعاول الهدم التي شاعت في هذا الزمان من خلال هذه السموم التي تبث إلينا من الفضاء الخارجي، بحيث أن المرأة لو جلست في بيتها الآن تفسد. كنا نقول: ألزموا النساء البيوت وقرن في بيوتكن. صار حتى القرار في البيت غير كافي للهداية في كثير من الأحيان. صار حتى القرار في البيت فيه فساد عظيم بسبب هذه الموجات وهذه القنوات. لا يحتاج أهل البيت أن يخرجوا إلى خارج البيت حتى يفسدوا، إنهم يفسدون وهم في بيوتهم. إنه يغلق على نفسه باب البيت ويفسد، تفسد عقيدته، أخلاقه، دينه، عفته، يفسد وينحل بدون خروج إلى الشارع. الأولاد من غير خروج إلى الشارع ولا يحتاجون إلى أصدقاء سوء، إنهم يفسدون. إن القضية من الخطورة بمكان، لا بد أن نراجع أنفسنا وأن ننظر في جردة الحساب وأن نتفكر ماذا أعددنا ليوم الحساب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ننطلق في هذا الموضوع من قول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إنه خطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإذا كنا نحن مؤمنين فلا بد أن نعتبر وأن نأخذ العدة لتنفيذ هذا الحكم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. قال مجاهد رحمه الله: أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. وقال قتادة: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته وأن يقوم عليهم بأمر الله، يأمرهم به ويساعدهم عليه، على إقامة الواجبات على أمر الله وزجرا عن المحرمات. فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها، كما ذكر الطبري رحمه الله في تفسيره. وقال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه، كما ذكره ابن كثير رحمه الله. وفي زاد المسير في تفسير الآية قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. وفي القرطبي: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب. إنه الحديث عن حارسة القلعة وسكان القلعة ورب القلعة وحارس القلعة الذي يحرسها من خارج والذي يحرسها من داخل. وإنه اقتداء بأنبياء الله الكرام فبهداه مقتده. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال بالأمر العام: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنه انطلاق من المسؤولية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وسيأتي لهذا مزيد تفصيل. إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فما هي المسؤولية في هذا الموضوع؟ ما هي نقاط المسؤولية؟ هناك أزواج وآباء، وهناك شباب وناس متدينون ومستقيمون في البيوت. ما هو الدور المطلوب؟ ما هو الدور المطلوب للآباء والأزواج والشباب والأخوات والبنات والأمهات في البيوت؟ ما هو؟ ما هو بالضبط؟ إنه يشمل أموراً كثيرة سبق ذكر بعضها في قوله: علموهم، أدبوهم، أقيموا فيهم دين الله، عاونوهم على تحقيق أمر الله، امنعوهم من المنكرات. من أبواب صحيح البخاري: باب تعليم الرجل أمته وأهله. وذكر فيه حديث ثلاثة لهم أجران، منهم رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. أين مطابقة الحديث للترجمة؟ ابن حجر يقول: مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص، وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم آكد من الاعتناء بالإماء. فإذا حث على الاعتناء بالإماء وقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما بالك بالحرائر وبالأهل المقربين. وكذلك روى البخاري رحمه الله تعالى عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، شباب صغار، شببة متقاربون في السن، شببة. هؤلاء رحلوا شباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلموا دين الله، رحلة الشاب ورحلة الشباب في طلب العلم. ونحن شببة متقاربون. فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أنا اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا. الاهتمام بالأهل ومراعاة العلاقة بين الشاب وأهله. فأخبرناه وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. وعنون علي رحمه الله بقوله: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، وتعليم أهله. والشاهد من الحديث قوله: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل للنساء مجلسا خاصا للتعليم. وعنون عليه أبو عبد الله في صحيحه: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. وساق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف أتى النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة وذكرهن بأنهن أكثر أهل النار، ولذلك فإن الصدقة تنفعهن. إنه اهتمام بالأهل كما كان النبي الله يهتم بأهله امتثالا لأمر الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة، وحث على تربية الزوج على ذلك، والتربية المتبادلة بين الزوجين. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجه الماء. ونضح الماء من أحسن طرق الإيقاظ للصلاة، إيقاظ النائم إذا استعصى عليك. والله لما قال إن المسلمين والمسلمات وقالوا الخاشعين والخاشعات وقالوا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وذكر القانتين والقانتات والصائمين والصائمات، كل ذلك لكي يكون أفراد المجتمع المسلم بهذه الصفات. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بأهله ليس فقط في الفرائض وحتى في قيام الليل، وإذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله كما في البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام كذلك كان عليه الصلاة والسلام رواه مسلم، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام لما رأى الرؤيا قال من يوقظ صواحب الحجرات، يريد إيقاظ أهله لقيام الليل. الآن نحتاج إلى جهد كبير في إيقاظ الأهل للصلاة حتى صلاة الفجر. صلاة الفجر التي ينام عنها كثير من الزوجات والأولاد، وهذه مسألة تحتاج إلى جهاد مجاهدة حتى يقوم لصلاة الفجر. الاعتناء بالصلاة بفرائضها ونوافلها في أدائها في أوقاتها والخشوع فيها، وتعليم الأولاد كيفية الخشوع. كثير من أولادنا من إخواننا الصغار من أطفالنا لا يحسنون الوقوف إطلاقا، فيلعب بيديه ما يريد أن يلعب، ولا يحسن قياما ولا ركوعا ولا سجودا ولا وضعا اليدين على صدره ولا على ركبتيه في الركوع ولا طاف القدمين في السجود وهكذا. نحتاج أن نعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من أوائل الدروس التي تلقى على الأهل. وإذا كان قال كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، قد يكون لها مال وقد يكون عندها حلي تجب فيه الزكاة. في الصيام في العبادات يذكرهم بالإيمان والاحتساب في الصيام وبسرعة القضاء، لأن المرأة قد تفرط في بعض الأشياء المتعلقة بالقضاء، وإذا استطاعت الحج والعمرة يذكرها بقضية وجوب الحج والمسارعة إليه وكذلك العمرة. وأما بالنسبة للتعليم فإنه يحتاج فعلا إلى برنامج تراعى فيه. أولا الاعتناء بربط الأهل بالكتاب والسنة، ربط الأهل بالكتاب والسنة، فلا بد يكون فيه تفسير، ولا بد أن يكون هناك شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كتب الفقه قلما تذكر المواعظ والآداب، ولكن كتب الحديث تتميز عن كتب الفقه بذكر المواعظ والآداب في ثنايا النصوص والشروح، بينما تتميز كتب الفقه بذكر الأحكام، وكلاهما مهم، الجمع بينهما مهم. وأحيانا نحن نخطئ بأن نهمل في قضية تعليم الأحكام الشرعية الفقهية، ونخطئ أيضا في تفريط آخر وهو عدم الاعتناء بوعظ الأهل. ولذلك يفهم كثير من الشباب في الأسر والعوائل أن الدعوة هي نهيهم عن المنكرات، وهذا المفهوم قاصر جدا. تلفزيون حرام، دش حرام، أغاني حرام، كعب العالي حرام، كذا حرام. هذا يا أخوان هذا شيء سياسة خاطئة في اقتصار الدعوة عليها، هذا جزء من الموضوع، فأين الأجزاء الأخرى؟ كيف بدأ النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة؟ ألم يبدأ مع كفار قريش بذكر التوحيد؟ توحيد الربوبية الذي يؤمنون به، توحيد الألوهية الذي كفروا به، والتذكير بعظمة الله، حق الله، أسماء الله الحسنى وربطها بالواقع، الجزاء، الحساب، الجنة، النار، القبر، فتنة القبر، عذاب القبر، نعيم القبر، نعيم الجنة، المبشرات، وكذلك الترغيب مع الترهيب، وذكر الموقف يوم القيامة، الحساب، الصراط، الحوض، الشفاعة. هذه الأشياء العظيمة التي اعتنت القرآن والسنة بذكرها، أين هي في كلامنا مع أهلنا؟ أين قضية الوعظ؟ أين التخويف؟ أين الترغيب؟ إن قصر الدعوة على قضية هذا حرام وهذا حرام من الأخطاء التي نقع فيها، ولذلك قل من يستجيب في الأسر، من خصوصا من الكبار للشباب، بسبب أن عملية الدعوة فيها قصور وأخطاء في مسألة الأولويات وفي مسألة تجريد الأحكام عن الوعظ. كيف تريد من إنسان أن يستجيب لك في الأحكام إذا ما قرنت بالموعظة؟ يا أخي انظر إلى الآيات التي فيها ذكر الأحكام في كتاب الله العزيز، ترى الحكم موجود، حرام لا تفعل، افعلوا لا تفعلوا، لكن في النهاية واتقوا الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وكان الله غفورا رحيما شديد العقاب، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يعني الآيات مختومة، الأحكام مقرونة بذكر مواعظ، وهذه هي الطريقة السليمة في الدعوة. لابد تقترن الأحكام بالمواعظ، لازم، وهو القصور الكبير الذي نعيشه في الدعوة داخل بيوتنا. إننا لا يمكن من هذا الكلام أن نغفل قضية محاربة المنكرات، خصوصا أن المنكرات عظيمة وعظيمة جدا، ونحن نرى من خلال النصوص الشرعية اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمحاربة المنكرات في بيوتهم وزوجاتهم وأسرهم. وعندما تلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى نمرقة فيها تصاوير، وعائشة ارتبكت وصار في البيت نوع من المفاجأة وهذه الصدمة التي حصلت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تربيته حتى بالإشارة، وكان يرى في وجهه شيء إذا غضب من شيء وأنكر شيئا رؤية ذلك في وجهه، صريح واضح جدا. تلون وجهه وارتبكت عائشة، وماذا وتستعيذ بالله أن تكون فعلت شيئا يغضب الله ورسوله، ماذا فعلت على هذه النمرقة التي فيها تصاوير؟ إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. وعظ عائشة، ما قال صور حرام، صور حرام، صور حرام، إن يا عائشة إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. وقامت وهتكت وشقت وتغير المنكر. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما وجع وجعا شديدا في موته، في مرض موته، وغشي عليه ورأسه في حج امرأة من أهله، صاحت لم يستطع أن يرد عليها تحت وطأة الغشيان هذا الذي غشي عليه، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، رواه البخاري. فالتي تصيح عند المصيبة الصالقة، والتي تحلق رأسها عند المصيبة وتقطع شعرها، والتي تشق جيبها وتشق ثوبها عند المصيبة، الحالقة الصالقة والشاقة ملعونات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اعتنى الصحابة بإخراج أصحاب المنكرات، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بإخراج أهل الريبة. ولما كان رجل ليس له أرب في النساء يدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، واكتشف النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة أن الرجل يصف النساء ويقول: إذا فتح الله عليكم الطائف عليك ببنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني العكن في البطن التي تتكسر من نتيجة السمن، من أربع من الأمام ومن ثمان من وراء يفصل بينها العمود الفقري. قال: عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل ولو ما كان له رغبة في النساء وشهوة، لكن ممكن ينقل الوصف، أرى لا يدخلن هذا عليكم. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إخراج أهل الريب من البيوت بعد المعرفة. وعنوان باب آخر: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، يعني بأحوالهم. وأخرج عمر أخت فلان حين ناحت، وساق بن حجر في الشرح. وصل ابن سعد بإسناد صحيح من طريق سعيد المسيب: لما توفي أبو بكر أقامت فلان عليه النوح، فبلغ عمر فنهاهن فأبين، فقال لهشام بن الوليد: أخرج إلى بيت أبي قحافة، فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعنا بذلك. وفي رواية: فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة. إذن إخراج منع المنكر من البيت، وإخراج أهل الريبة، وإخراج أهل المعصية، والأب يخرج أصدقاء السوء، يطرد أصدقاء السوء من بيته إذا كان أتوا لولده، وحتى صديقات السوء إذا كنا يأتين إلى زوجته، هذه مواقف حاسمة لابد أن تكون موجودة، وهذه من المسؤولية نابعة، قضية محاربة المنكر وأهل المنكر ومنع المنكر ومحاصرة المنكر، خصوصا أنه دخل علينا كما قلنا يا إخوان من نواحي كثيرة، وصار الدخول في أشياء لا تراها، موجات في الهواء ولكنك ترى آثارها، وصار الأولاد يسربون أشياء إلى البيوت. واحد اتصل بي يقول: أنا مدرس في مدرسة متوسطة، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أرشدني ماذا أفعل؟ الطلاب يأتون بهذه الديسكات محملة من الشبكة، صور قذرة تبادلونها وشيء متفشي، والنساء حدث، ولا نريد أن نقول التفاصيل وهلك الناس، لا، لكن الوضع في غاية السوء، يحتاج إلى جهد كبير جدا، إجراء عملية انتشال وإنقاذ حقيقية، نحتاج إلى إنقاذ. وهذه القضية مع أننا نرى أثارها في البيوت والارتكاس الذي يقع فيه الناس الذين كانوا في غاية النظافة والطهر في قاذورات وساخات ومعاصي وفواحش، هذه تحتاج إلى عناية في المحاربة، إخراج، تخلص، لكن يجب أن يكون المنهج سليما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، موعظة وتعليم وبالحكمة، وتستخدم القوة في النهاية. والمسألة قد تحتاج إلى سلطة، ويعجز عنها شاب صغير وأبوه ينبغي أن يتولى هذه القضية، وقد يكون غاية ما يستطيع أن يقوم به النصيحة والتذكير وإقامة الحجة، وعليه أن يفعل ولو ما زال المنكر، لأنه هذه قدرته في التغيير، فمن لم يستطع فباللسان. وعندما يكون الإنسان صاحب استقامة وصاحب دين، ينبغي أن يكون أهله كذلك، لأننا نرى الآن من الأشياء المؤلمة جدا أن يكون إنسان صاحب دين واستقامة وأهله على النقيض، زوجته على العكس، أولاده في غاية الفلتان. عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت كلاما، ثم قالت لابن مسعود: فإني أرى أهلك يفعلونه، فإني أرى أهلك يفعلونه، الشيء الذي تنهى عنه أهلك زوجتك تفعله. قال: فاذهبي فانظري، ادخلي البيت وتأكدي هل زوجتي تفعل هذا، نمصت، فلجت أسنانها. فدخلت فنظرت فلم تر شيئا، فاعترفت أنها لم تر شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها. يقول مسعود: يحتمل أن يكون بالجماع المراد جماع الوطن أو الاجتماع وهو أبلغ، كما ذكر الشارح الاجتماع، يعني ما اجتمعت أنا وياها في بيت واحد، ما اجتمعت أنا وياها في بيت واحد. وابن مسعود رضي الله عنه رجل حقيق على كل شاب أن يدرس، وعلى كل إنسان مسلم أن يدرس سيرة هذا الصحابي. ابن مسعود صحابي مغفول عن سيرته، ابن مسعود خذوها واجمعوها وادرسوها وحللوها واستخلصوا منها العبر، سيرة ابن مسعود. وابن مسعود رضي الله عنه سيرته حافلة، جدير بالمسلم أن يتأمل سيرة هذا الصحابي، كان من أشد الناس اعتناء بأهله. روى مسلم رحمه الله عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداة، فسلمنا بالباب فأذن لنا، فمكثنا بالباب هنية، فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون، فدخلنا فإذا هو جالس يسبح بعد صلاة إيش؟ صلاة إيش؟ ها؟ مو الغداء؟ ما هو الغداء؟ الغداء الفجر. يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا لا ما منعنا شيء، لكن إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم، خشينا ندخل نزعج أهلك. قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة. لاحظ العبارة، ظننتم بآل ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود، ظننتم بآل يعني بأهل ابن أم عبد غفلة. ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جارية انظري هل طلعت، فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت، فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. رواه مسلم رحمه الله في صحيح. ما هو الشاهد؟ تظنون أن زوجتي غافلة، ما قامت تصلي، أولادي أهلي غافلين نايمين إلى الآن، يعني انتظرون تطلع الشمس. وهكذا يجب أن يكون الإنسان خصوصا إذا كان صاحب دين، وحتى لو ما حتى لو كان عنده تقصير، أن يكون أهله على مستوى هذا الدين الذي يعتنقه. أما يكون الإنسان هو متمسك وأهله فلتانين، هذه مصيبة. ولذلك صارنا من النماذج المستشرة الكثيرة الآن أنك ترى الواحد وعليه سيمة الصلاح مثلا يمشي في الشارع، وزوجته حجابها في غاية السوء، بناته وأوضاعهم مزرية، بل ملابس طالونات في أنواع من اللباس الآن، بلباس اللباس الذي صار الآن النساء، يعني كما قالت واحدة من النساء الداعيات تقول بعض العبايات الآن بلاها أحسن، يعني الإغراء فيها أسوأ من لو كانت بغير عباء، لابسة فستان طويل يمكن أحسن، مع وجود هذه الأنواع الآن في صار في عباية ستريتش وعباية شفافة وعباية، خلص انتهى قضية يعني حجاب اللي يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا الآن في انحسار في المجتمع كما يقول سلم عليه، يعني هذا على قضية ودع، يعني الآن العباءات انظر أشكال مقرفة، ولا حجاب ولا تمسك بالحجاب ولا شيء، القضية تقليد للغرب، استهتار أو قل وقاحة، إعلان المعصية، مجاهرة، لأن المرأة لما تخرج بشكل مثل هذا مجاهرة، مجاهرة بالمعصية في شوارع المسلمين، مجاهرة. ولذلك لابد أن يكون هناك وقفة قومة لله، تفكر، قوموا وتفكروا في أنفسكم، في أزواجكم، في أهليكم، انظروا ماذا فعلنا في أنفسهن وما هو الواجب تجاههن، وانظروا ماذا فعل الرجال أيضا بأنفسهم، ورب صالحة قانتة في بيتها تشكو إلى الله فسق زوجها وطغيانه وانحرافه وولوغه في المعاصي وهكذا. ينبغي أن يكون عندنا تحقيق للتربية العبادية لأهل البيت. هذه العملية لا تتم إلا بقدوة، لا بد أن يكون هناك قدوة صالحة. خيركم خيركم لأهله، بعض الناس يفهم خيركم لأهله يعني يشتري لها جميع المقاضي التي تقضى، ولا ينفذ لائحة المطلوبات من السوق ويشتري الأغراض، وإذا صارت هناك حفلة جاء بأنواع الحلويات وأخذ الأولاد ومشاهم في الملاهي، هذا يعني خيركم خيركم لأهله. أول شيء في خيركم خيركم لأهله أن يكون إنسانا قدوة صالحا لهم، خيرهم له، خيركم لأهله في قدوة، يكون قدوة يحدث أهله عن قضية جانب العبادة ويذكرهم به باستمرار. العلماء لماذا كتبوا كتب الترغيب والترهيب؟ لماذا؟ لماذا؟ وأنت قد تقول أنا طالب جامعي أعيش في غرفة مع واحد ما عندي زوجة وأهل. نقول هذا الكلام تذكر به نفسك وصاحبك الذي تعيش معه. قد تقول أنا عامل أسكن مع عزاب مثلي في غرفة وشقة مستأجرة. هذا الكلام كله ينطبق في قضية القدوة والتربية والحث وصلاة الفجر والتعليم وغير ذلك. وإن كنا نتحدث ابتداء عن الأهل وأن نؤصل قضية أن العبادة لابد أن تكون منطلقة من منهج علمي صحيح، لأن بعض الناس يا أخوان عندهم رغبة في العبادة، عندهم تحمس، لكن بسبب الجهل يقعون في البدع، فيأتون لك بكتب ما أنزل الله بها من سلطان، عبادات مبتدعة، أذكار مبتدعة، بعضها فيها شركيات. وكثيرا ما تجد هذا عند بعض الخدم بحق فلان وبجاه فلان وبالولي الفلاني وأسألك بالولي فلان ونحو ذلك من الكلام. وهذه الأشياء رحمك الله، هذه الأمور المبتدعة ينبغي أن تحارب، ونؤصل قضية الدليل، أن تكون العبادة مبنية على دليل صحيح. ثم غير قضية التأصيل الشرعي للعبادات وصحة الدليل، مسألة التواصل، التواصل هذا يذكر هذا وهذا يذكر هذا، صليت الفجر صليت كذا نسي وردك، تواصل. ثم هناك عبادات ممكن العائلة تحضرها، صلاة التراويح، صلاة العيدين، أو تذهب للحج والعمرة، المواسم، عشر رمضان، نحن الآن مقبلين على عشر ذي الحجة إن شاء الله. إذن نحن لابد أن نغتنم أوقات العبادات في تربية الأهل عليها، وأن نعتني بالمراجع والكتب والأشرطة وغير ذلك ومجالس أهل العلم التي تشرح هذه الأمور، لأن الإصلاح بالعبادة والعبادة بالممارسة، على ممارسة على أساس صحيح، وهكذا يتم إصلاح القلب. وإذا انصلح القلب هو من نفسه قد يخرج المنكرات من البيت، والشيء الذي كنت أنت تريد أن ركز عليه أولا يحصل إذا سلكت الطريقة الصحيحة. فإذا جعلته عابدا لله قوي إيمانه بالعبادات، أخرج شال الدش وأخرج المنكرات وكسر الأشرطة، لأن قلبه قوي بالعبادات، قويت صلته بالله، صار يخاف من الله، خاف من الله، إذن يخلص من المنكرات. أما نهجم على قضية المنكرات ونجعلها كل شيء خطأ كما تقدم، وإهمالها بالكلية، ويقول الواحد أنا عندي ديمقراطية في البيت، مجنون وأبله ومقلد للغرب، لأين دوره؟ إن الله سائل كل راع عما استرعاه. والاهتمام بالدين معناها أن نهتم بالعقيدة والسنة، مفهوم الشهادتين، أركان الإيمان، اليوم الآخر. ولما نقول الفقه ليس مقصورا فقط على العبادات، وإنما أيضا المعاملات، لأن هناك أناس لا يفهمون ولا يعرفون الأصول الشرعية في البيع والشراء والقرض والعارية والإجارة والكفالة وغير ذلك، فضلا عن أن يتعلموا الأحكام الفقهية المتعلقة بالزواج وغيره من الأحكام التي إذا ما عرفها الإنسان يبني مواقف خاطئة. بعض أليس من المؤسف أن بعض الأولاد لا يعرفون سنن الفطرة، لا يطبقون ما يتعلق، ما أحد علم سنن الفطرة، أو يذهب للحج ولا يعرف صفته الشرعية. مسألة الكوارث الموجودة في اللباس والزينة اليوم في أو ملابس النساء والبنات وغيره، ناتجة من أي شيء؟ ناتجة من أمور كثيرة، محصلة انحرافات كثيرة، لكن من ضمنها جهل بالأحكام الشرعية. افتح لك أي كتاب من كتب الحديث مثلا وانظر كم استغرق فصل أو باب أو كتاب اللباس والزينة والصور. هذا باب مشهور في كتب العلم، باب اللباس والزينة والصور. لماذا؟ فيه ذكر كل شيء، الثياب وأنواعها واللباس والألوان والإسبال والصليب والخاتم والحلي والشعر، كل ما يتعلق باللباس والزينة والصور، لأن الشارع يعلم، الشارع سبحانه وتعالى يعلم بأن الناس ينجذبون إلى هذه الأشياء وأنهم يتحلون بها ويريدونها. أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا وزينة، ولذلك جعل لها ضوابط. قضية اللباس والزينة في الشريعة لها ضوابط كثيرة. ثم حتى المسائل المتعلقة بصلة الرحم فيها أحكام، هناك أحكام للآداب. يعني لما نقول بر الوالدين في أحكام فقهية غير قضية البر، مثلا صلة الرحم فيها أحكام فقهية، لما نقول حسن الجوار، حسن الجوار في أحكام فقهية، وهكذا. ولذلك من الأمور المهمة أن يتفقه الإنسان بأحكام الأحكام الشرعية المتعلقة بالآداب. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، من الأسباب أن قد تسمع كلمة تنفعها في دينها ودنياها. نحتاج إلى معرفة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأن نؤصل ذلك في الأولاد. نحتاج إلى مرتبة من الوعي مهمة، وعي بما يدور حولنا من خطط الأعداء ومؤامراتهم ولتستبين سبيل المجرمين، وبالذات المرأة، لأن المؤامرة على المرأة المسلمة في هذا الزمان لم يوجد أكثر منها مكرا وأشد تخطيطا وحبكا للمؤامرة على المرأة المسلمة، لا يوجد أكثر مما حصل في هذا الزمان. إخراجها وتحريرها وخلطها بالرجال وجعلها تفسق وتفجر وتترك الحياء والعفة وتترك الأدب لتخريب المجتمع. مسألة مركز عليها فيها الكفار، يعملوا لها مؤتمرات، أعداء الإسلام يعملوا لها مؤتمرات. قضية هذه قضية تحرير المرأة والسكان وغير ذلك من الأشياء، والنسل، تخريب النسل وقتل النسل. إننا أحيانا نتعجب عندما يحرص بعض الناس على الاعتناء بالقضايا المتعلقة بالطهي والخياطة في أهليهم أكثر مما يعتنون بقضايا الدين، الأخلاق والآداب وتعليم الحقوق. من المسائل التي فيها جهل كبير حقوق، حق الله، حقوق الله، حقوق البشر، حق الوالدين، حق الزوج، حق الزوجة، حق الأولاد، حق الجيران، حقوق الأقارب، حقوق، هناك حقوق، حق الدابة والحيوان. عندما يتخذ إنسان دابة في بيته يجب عليه أن يطعمها شرعا، يجب من النفقة الواجب عليه نفقة دابته، نفقة الدابة، وإلا يسرحها ويتركها. في حقوق، حقوق، الحقوق هذه غير واضحة عند الكثيرين. وأطفالنا نهب لأشياء من المجلات التافهة والمصورات والألعاب الإلكترونية التي فيها سموم كثيرة. أنت عندك أخ صغير، أنت عندك ولد صغير، ينبغي أن تعتني به في تعليمه تأديبه حتى وهو صغير جدا. جربت بنفسي بعض القصص على مسامع الأطفال الصغار. من القصص التي وجدت لها تأثيرا في نفوس الأطفال حتى الصغار جدا القصص التالية: قصة يونس في بطن الحوت، قصة أبي هريرة مع الشيطان، قصة خشبة المقترض، اكتب الذي يريد أن يكتب يكتب، قصة الثلاثة أصحاب الغار مع عرضها بطريقة مناسبة، قصة أصحاب الأخدود، قصة عبد الله بن عمر مع راعي الغنم، قصة عمر الخطاب مع الأم وبنتها وإناء اللبن، قصة أم موسى، قصة أم موسى، قصة يوسف مع عرض مناسب، قصة معاذ ومعوذ، وغير ذلك من القصص حتى لو كانوا يحبون الحيوانات. هناك قصص جميلة كقصة الجمل الذي بكى واشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أن صاحبه يجيعه ويدئبه، قصة القبرة التي أو الحمرة التي أخذ صحابي أولادها فانفجعت فجعت فصاحت ورفرفت فانتبه النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الحديث النبوي أو القرآن الكريم قبل ذلك حافل بأشياء تؤصل مفهومات وتصورات مهمة في نفوس الأطفال. هناك تصورات إسلامية مهمة، مثلا عدم التقدم بين يدي الله ورسوله، طاعة الله ورسوله، تنفيذ تلقي العلم للعمل، تقدير العلماء، الالتزام بالدليل الصحيح، الأولويات والأولى فالأولى. هذه أيضا من الأشياء أو الأمور التي ينبغي أن تؤصل فيهم. النية الطيبة وحدها لا تكفي، نحن نقول لهم الإخلاص وأهمية الإخلاص ونربيهم عليه، ولكن النية الطيبة وحدها لا تكفي وأنه لابد من العمل إلى آخره. هذه بعض الجوانب المتعلقة بتربية هؤلاء. فإذا رزقت بولد أو أخ أو أخت أو بنت داعية فهذا من الأمور العظيمة والإنجازات الكبيرة، ومعنى ذلك أن تربيتك قد أثمرت إنسان له عنده علم وعقيدة جيدة وعبادة، يمارس عبادة جيدة، صاحب خلق وأدب، ثم إحساس بالمسؤولية نحو الإسلام وأهل الإسلام، ويتصدق حتى الكوارث المسلمين في الشيشان أو في غيرها، ويتفاعل مع قضايا المسلمين، لأن من الأمور المهمة جدا مفهوم الجسد الواحد تفاعل مع قضايا المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المؤمن للمؤمن كالبنيان، وقال كالجسد الواحد، أعطانا مثلين، مثل الجسد ومثل البنيان. مثل الجسد في بيان قضية الترابط والتقوي، التقوي هذا يقوي، هذا مفهوم البنيان، هذا يقوي، هذا القوة البنيان. مفهوم الجسد الواحد المشاركة الشعورية، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الرأس لما يصيب الجسد، مع أن الألم في الرجل لكن كل الجسد يألم، أصيبت الرجل لكن كل الجسد يألم، لأن القضية تسري على كل الجسم. لماذا؟ النظام العصبي، الجملة العصبية ممتدة في كل الجسم، فلذلك الإحساس حاصل في كل الجسم. وهكذا الجملة الإيمانية منتشرة في قلوب المؤمنين ولو كانوا متباعدين، فإذا صار كارثة أو مصيبة في أحد سرت حتى تصل إلى المؤمنين فيشعرون بشعور إخوانهم ويتفاعلون وعمليا وقلبيا لإزالة ودفع الضرر. إذا رزقنا بقضية أو وصلنا إلى مرحلة ابن داعية، أخ داعية، أخت داعية، زوجة داعية إلى آخره، فعند ذلك سيكون الحديث في مجال آخر وعلى صعيد آخر. عندنا قضايا أخرى تبدأ بعد ذلك في تعليم الدعوة وصفات الداعية والأولويات في الدعوة وكيف يكون المنهج مع المدعو، وهذا له مجال آخر الحديث. نعود مرة أخرى للأمور المتعلقة بحق الأهل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم عبد الله بن عمرو بن العاص أمورا. سمع من أبيه شكوى، الأب جاء يشتكي على ابنه، عمرو بن العاص قال زوجته زوجة ما قام بحقي، مشغول بالعبادة، الولد مشغول بالعبادة. فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال له ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك، يعني تصوم كل النهار وتقوم كل الليالي كل الليل، إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، هجمت يعني غارت أو ضعفت لكثرة السهر، نفهت نفسك يعني كلت وملت، وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم، رواه البخاري. ما معنى لأهلك عليك حقا؟ قال ابن حجر رحمه الله أي تنظر لهم فيما لا بد لهم منه من أمور الدنيا والآخرة. هذه عبارة جامعة، تنظر لهم فيما لا بد لهم منه من أمور الدنيا والآخرة. قال بعض السلف: لو أن أهلي طلبوا حزمة بقل لا تركتكم وذهبت لأتي بها، يعني يأتي بحاجتي. تنظر لهم فيما لا بد لهم منه من أمور الدنيا والآخرة. والمراد بالأهل الزوجة، أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقته. وفي الحديث تفقد الإمام لأمور رعيته وتعليمهم ما يصلحهم، وتعليل الحكم لمن فيه أهلية لذلك. تعليل الحكم لمن فيه أهلية لذلك، لأن بعض الناس قد لا يفقهون أو لا يستطيعون أن يفهموا، ثم يقول أعطيني العلة. وهذا التعليل إذا ما كان لشخص يفقه فإن تفهيمه صعب للغاية. كذلك من الحقوق الإنفاق عليهم، وأجر معيل الأسرة عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. رواه البخاري: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. رواه البخاري. يحتسبها، هذا قيد مهم جدا في الحديث. ما هو المقصود بالاحتساب؟ القصد إلى طلب الأجر، كما قال ابن حجر رحمه الله: القصد إلى طلب الأجر. ثم ذكر قاعدة مهمة جدا في الأجور، مجدا ويستفاد منه، أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية. أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية. ولهذا أدخل البخاري حديث أبي مسعود هذا في باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة يحتسب. نحن ندخل البقالات كثيرا ونشتري أغراض للأهل، ونشتري حفائض للأطفال، وندخل محلات ألعاب ونشتري ألعاب للأطفال، وندخل محلات أثاث ونشتري أشياء للبيت، وندخل محلات أقمشة وألبسة ونشتري ملابس للأولاد. ندخل محلات كثيرة جدا ونطلب أكل من المطاعم ويأتينا بسيارة المطعم ونحاسب السائق، سائق المطعم، وندفع المال عند آلة المحاسبة في الدكان، لكننا كثيرا ما ننسى احتساب الأجر عند الدفع، فيفوت خير عظيم جدا. بدلا من أن تكون المسألة مجرد عمل أمر مباح لشراء لباس وشراء طعام، انتقل إلى شيء أعلى، ألا وهو أن يكتب لك أجر ما أنفقت، ولا يكتب إلا إذا احتسبت عند الدفع. مهم جدا عند الدفع. اكتب لك هكذا إعلان على آلة الكاشير هكذا: احتسب عند الدفع. اكتبها في قلبك: احتسب عند الدفع. لأننا ندفع أحياناً ونحن ساهين وناسين لهذه القضية المهمة. ولاحظ الحديث، الحديث هذا حديث خطير، معنى خطير يعني له شأن، خطير يعني له شأن عظيم. إذا أنفق الرجل على أهله وكذلك على إخوانه، كذلك كان السلف ينفقون على إخوانه. إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة، فهو له صدقة. على أهله يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب. قال الطبري رحمه الله: الإنفاق على الأهل واجب، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضل من صدقة التطوع. الإنفاق على الأهل طبعاً إنفاق بدون إسراف، ولا إنفاق في المحرمات، ولا مجاوزة الحد في الحلال، إنفاق في محله، أفضل من صدقة التطوع. قال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة. حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم، ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع. كلام نفيس جدا نقله في فتح الباري. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسب حساب أهله نفقة العام كله. وقال عمر رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما حركوا خيلا ولا ركابا للحصول عليه، جاء من الله تعالى مثل إلقاء الرعب، سلموا الحصن بدون قتال. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله، رواه البخاري. الشخص الذي كان أحد الثلاثة الذين انفرجت الصخرة بسبب عمله شيئا ما، هذا رجل دعا الله بعمل كان يعمله: كنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، آتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، والحديث ولذلك قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يعني في وجوه الخير المختلفة، رواه مسلم. بعض الناس طبعا هذه إشارة، ربما يسرفون في الإنفاق على أهاليهم، يشترون الألعاب التي تكدس وتتكسر والملابس التي تلبس في السنة مرة ونحو ذلك، ويبخلون في وجوه الخير بشيء قليل، وربما يعطون الفتات. ليس الإنفاق الآن، سياسات الإنفاق في العوائل تحتاج إلى دراسة، لازم هذا موضوع ينبغي أن يدرس وحده، سياسات الإنفاق عند الأسر المسلمة، ما هي سياساتهم في الإنفاق؟ تجد أحياناً هناك إسراف واضح، هناك تبذير أيضاً، إنفاق أشياء في المحرمات، إنفاق أشياء ما ليس لها داعي. صرنا ناس مستهلكين، نستهلك ونرمي، نستهلك ونرمي، والشيء الذي يأتي ببلاش لا عبرة لا اعتبار له على الإطلاق. انظر إلى المقررات المدرسية، فيها آيات وأحاديث كتب ببساطة ترمى في القمامة وترمى في أماكن القاذورات، ما فكرنا حتى في طريقة لإيصالها إلى أناس قد يستحقونها، ولا تعطيها لهيئة من هذه الهيئات الإغاثية توصلها مقررات مناهج يستفاد منها، يستفاد منها في بلاد أخرى، إذا كانت لا يستفاد منها عندك ترسل، يستفاد منها في بلاد أخرى للمسلمين، ولو دفعنا عليها تكلفة شحن في سبيل أن يستفاد منها بدلا من أن ترمى وتهدر. هذه سياسات الإنفاق عند العوائل والأسر المسلمة تحتاج إلى مراجعة كما قلت، لأن هناك شيء ينفق في الحرام وشيء يتوسع به جدا في الحلال أكثر من الحد الشرعي، وأشياء فيها إضاعة للمال حقيقة. ينطبق عليها حديث إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: كثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة المال في أشياء تهدر، إضاعة المال. ثم نقول: ما عندنا مبلغ نتصدق به، ما بقي شيء من الراتب، استلفنا على الراتب. طبعا بسبب عدم الحكمة، الاقتصاد من الحكمة ومن النبوة، من الدين الاقتصاد. ينبغي أيضا أيها الإخوة، إذا أردنا القيام بحقوق الأهل وإنشاء أسرة مستقرة ومستقيمة، حفظ الأدب مع الأهل في الأذكار. لو أن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله اللهم نجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره، رواه البخاري. لا يطرق ليلا أهله إلا بعلمهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يطرق، نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، وكان صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، رواه البخاري. وإذا أراد يدخل ليلا يخبرهم حتى لا يصادفها في حالة ليست بجيدة فينفر منها. ولذلك قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تدخلت البلد، فلا حتى تستحد المغيبة التي غاب زوجها، وتمتشط الشعثة ثم قال عليه الصلاة والسلام لجابر: فعليك بالكيس الكيس. الكيس يعني الرفق وحسن التأتي، وفسره بعض بطلب الولد لأجل رواية ابن إسحاق: فإذا قدمت فاعمل عملا كيسا. قال جابر: فدخلنا حين أمسينا فقلت للمرأة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعمل عملا كيسا. قالت: سمعا وطاعة فدونك. قال: فبت معها حتى أصبحت. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. قال عياض: فسر البخاري وغيره الكيس بطلب الولد والنسل، وهو صحيح. إذن نلاحظ أن هناك في الشريعة آداب، سواء كان عند إتيان الأهل آداب وغيره من باب أولى، أشياء كثيرة. بل قد سمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، ولما ذهب ابن عباس أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام بات يحدث زوجته ثم نام. وعنون البخاري باب السمر مع الضيف والأهل، ما هو فقط، ليست القضية فقط أن نسمر مع الضيوف، حتى السمر مع الأهل بما لا يضرهم طبعا ولا يضر الأولاد. ولكن كثير من الناس لا يأتي إلى البيت إلا للنوم، لا سمر مع الأهل ولا مع غيره، ولذلك في تفكك في الروابط. هناك شكوى من كثير من الأبناء والزوجات أنهن أو أنهم لا يرون الآباء والأزواج. أبي أريد أن أراك، لو قدر الولد أن يعبر عن نفسه لقال: أبي أريد أن أراك. ولذلك يقول بعض الأطباء النفسانيين إن الولد إذا كان لا يرى أباه تحصل عنده مشكلات نفسية، تحصل عنده مشكلات عصبية، ويبدأ يشكل في نفسه، في مخيلته يتخيل أب يكلمه يتبادل معه الحديث إلى آخره، فيصير عند الولد عالم آخر، يفتح المحطة الثانية يصير عنده عالم آخر، يتخيل الشيء الذي ينقصه ويحدث نفسه به، وهكذا يتكون عند الولد عالم آخر. وهذا يمكن يكون من أسباب الشرود الذي يعاني منه بعض الأطفال، الشيء المفقود يحدث نفسه به فيدخل في عالم من الغياب عن الواقع، فتجد الولد كثير الشرود، وهذه الظاهرة موجودة في الأطفال. وإذا استمر الغياب، إذا استمر الغياب ممكن الابن في النهاية يرفض اللقاء الأب. وأحيانا يجد الذين يغيبون عن أولادهم لأجل العمل في ظروف العمل في بلاد أخرى مشكلات عند عودتهم. تأقلم الوضع على أمر هو بعيد عنه، فصار هناك أمور إذا جاء الأب تحدث فيها مشكلة، فيقول: ليش جيت الآن؟ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يطيل الرجل الغيبة عن أهله، وحث على ذلك بقوله: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. رواه البخاري. ومعنى يعجل إلى أهله يعني يعجل الرجوع. ففي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير الحاجة، واستحباب استعجال الرجوع، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، يخشى عليهم الضيعة بالغيبة. وهذه مشكلة بعض الناس الذين يزعمون أنهم يخرجون للدعوة، تجدهم يهملون أو أهلهم مدة طويلة، شهر شهرين ثلاثة 40 يوم، ما أهله يحتاجون إلى ربطة خبز، لا يستطيعون، ما ليس هناك أحد يأتيه. وتقول النساء: ما عندنا ماء عذب في البيت، احنا نشرب من ماء الحنفية، ما عندنا أحد يأتينا بماء عذب، لأن الرجل غائب مفقود غير موجود، وهذه كارثة. فأين الاعتناء بهم؟ وبعض الناس يسميها تضحية. يا أخي التضحية أنت تضحي في شيء لك أنت فيه لذة، يعني مثلا أنا واحد يضحي، ابن عمر ضحى بطعام الإفطار أعطاه فقيرا يؤجر عليه، ضحى. لكن تضحي بحقوق غيرك؟ خدمة الأهل ومشاركتهم في عمل البيت من سمات الصالحين المتواضعين. عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، يخيط ثوبه، يخصف نعله، يرقع دلوه، يفلي ثوبه، يحلب شاته، يخدم نفسه. هذا مجموع ما ورد في الروايات. كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم، إلا أنه كان بساما كما قالت عائشة عند ابن سعد. ومن أخلاق الأنبياء التواضع والبعد عن التنعم وامتهان النفس ليستن بهم ولئلا يخلدوا إلى الرفاهية المذمومة. فالآن نحن في كثير الأحيان نضع الأمور على الخادمات وعلى من يعمل، ويأنف الرجل أن يشتغل في بيته شيئا، لا في عجين ولا في طبخ ولا في غسل ولا في أي شيء، وغسيله وقيامه بهذه الأعمال أحيانا ما نقول اشتغل بها 24 ساعة. والمرأة تحتل موقع الرجل في خارج البيت، والرجل يحتل موقع المرأة داخل البيت، كلا. لكن أحيانا الإنسان يعمل في مهنة أهله من باب إرغام النفس على التواضع وكسر ثورة النفس في التعالي مثلا والكبر، وابتعادا عن الترفه. وهذه قضية الابتعاد عن الترفه مسألة مهمة جدا، وقد أشير إلى ذمها في القرآن بقول الله تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة أمهلهم قليلا. أولي النعمة الذين يعيشون بغاية الترف والرفاهية، بغاية الترف والرفاهية، وهم لا يكلفون أنفسهم بعمل أي شيء في البيت، لأن هناك من يعمل وراءه. ولذلك تجد هذا انعكس حتى على طريقة الأولاد في الحياة. فغرفة الولد الثياب فيها مبعثرة، كتب المدرسة مبعثرة، أواني الأكل مبعثرة، الحبر مسكوب، الماء مسكوب، السرير لا يكلف الولد نفسه إطلاقاً أن يرتب سريره. لماذا يا ولد؟ خدامة تسوي. وهكذا بكل شيء، بكل يقولها بكل ثقة، هذه ليست شغلته أصلاً. فينشأ هذا الولد على الملع، الدلع والميوعة، وهكذا ما يكلف نفسه إذا دخل البيت أن يضع حذاءه في موضعه. ها نحن علمناها، فيرمي الحقيبة في مكان والحذاء في مكان وجاكيت الرياضة في مكان، ثم يدخل بالغبار والتراب. لأننا فعلا قضية الترف عندنا في البيوت خادمات صارت المسألة انعكست على طريقة معيشة الأولاد، وهذه ظاهرة مؤسفة. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم بهذه المهمات. وكما قلت، ليس معنى ذلك أن الرجل كل الطبخ يطبخه، كل الغسيل يغسل، لكن مرة من المرات لو فعل ذلك أو بعض المرات من باب التواضع، فهذه قضية مهمة جدا. من العناية بالأهل الدفاع عن الأهل الأبرياء، كما قال عليه الصلاة والسلام على المنبر في قصة الإفك: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. قام ودافع عن أهلي. وفي رواية: عشير علي في أناس أبانوا أهلي، يعني اتهموهم بالباطل، ويم الله ما علمت على أهلي من سوء. ولو وصل الدفاع عن الأهل إلى القتال بالسلاح فهذا فيه بشارة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون أهله فهو شهيد. إذا أردنا أن تكون هناك أسرة مستقرة ومستقيمة فلا بد أن يكون هناك قيام بالمسؤوليات المشتركة، هناك مسؤوليات مشتركة، هناك توزيع للأدوار يجب أن نقوم به. وهذا في أي عمل جماعي، واعتبر الأسرة عمل جماعي، اعتبر الأسرة عملا جماعيا، مجهود جماعي، مثل الشركة فيها أعمال، هذا القسم لكذا وهذا القسم لكذا وهذا الموظف لكذا وهذا الموظف لكذا، أعمال. وراعي هذه النقطة، انظر لها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال، شوف توزيع الأدوار، ترى هذه قضية مهمة إدارية. إذا واحد قال ما في إدارة في الإسلام، إدارة في الإسلام، خذ الإدارة في الإسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. ما هي الرعاية؟ رعاية الرجل أهله، يرعى أهله، إيصال الحقوق إليهم وأن يسوسهم بالدين. رعاية المرأة ما هي؟ تدبير أمر البيت والأولاد والخدم، والنصيحة للزوج في كل ذلك. رعاية الخادم ما هي؟ حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من الخدمة. الولد الذي يرعى مال أبيه فهو يحفظه ويحافظ عليه، وهكذا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسرة مستقيمة ومستقرة لازم يكون فيها توزيع للأدوار، كل بحسب حاله ويؤدي دورا، وهناك مسؤوليات متكاملة في تكامل، تكامل في المسؤوليات. الأسرة ليست فوضى في الإسلام، فيه توجيهات عظيمة، لكن أين الذين يعلمونها ويطبقونها؟ وأما حسن المعاشرة مع الأهل فهو في الدين شيء عظيم كبير، وقال أنا خيركم لأهلي، وسابق عائشة ومازح عائشة ولاطف أمهات المؤمنين، وبعد ما بنى بزينب مر عليه واحد واحد على أمهات المؤمنين سلم، وأتى أهله في السفر مرة طاف عليهن بغسل واحد. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يسامر زوجته في السفر ويمشي على بعير وهي على بعير بجانبه يحادثها. وقصة عائشة وحفصة وقصصه عليه الصلاة والسلام مع زوجاته كثيرة جدا، تأخذ حيز كبير من كتب الحديث. تجيب كتب الستة وتنظر كم فيها من أحاديث بين النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه وبيته، شيء كثير. ليست السيرة النبوية والسنة النبوية، السنة النبوية كلها جهاد وغزوات، فيها أشياء كثيرة بينه عليه الصلاة والسلام وأهل بيته. العطف والحنان، العطف والحنان مسألة في غاية الأهمية، كمثل فعل نبي الله موسى في رعايته وحنوه وشهامته ورجولته وإبعاد أهله عن الخطر عندما قال له، كما قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. سورة القصص. أفهم من هذه الآية أن موسى عليه السلام ترك أهله في ذلك الموضع وتقدم هو، لأنه لا يعرف ما يوجد عند النار، قد يوجد عدو، قد يوجد من يريد شرا، فترك أهله في ذلك المكان ولم يقدم بهم على هذا الغريب حتى ينظر من هو. ثم هذا برد، خرج موسى من مدين في برد وزوجته تحتاج إلى تدفئة، وهو بغاية الحنو والعطف قال لها: لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. تصطلون تستدفئون، يأتي بمصدر تدفئة لزوجته في هذا الجو البارد وهو في طريق السفر في هذه الظلمة. خبر يطمئنهم وجذوة من نار تدفئهم، يتدفؤون بها تدفئهم. وهكذا نبي الله سبحانه موسى عليه السلام لما جاء رجل ابن عباس يقول: إن رجلا من اليهود استوقفني فقال لي: أي الأجلين قضى موسى؟ لأنه أبوها قال: تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. ما هي بقية القصة؟ فقال ابن عباس: قضى أتمهما وأكملهما، إن نبي الله إذا قال فعل، إن نبي الله إذا قال فعل، يعني رعى له الغنم 10 سنين، إن نبي الله إذا قال فعل. رجل عند كلمته، ثم إنسان كريم، هو من أول ما تعرفت عليه سقى لهما بدون أجرة ورعى الغنم وسقى الغنم كلها مع المشقة، ما طلب شيء، تولى إلى الظل. ولما جاء يمشي وراءها لاحظت عفته أنه لا ينظر إليها: سيري خلفي وانعتي للطريق. الإنسان إذا وجد في البيت إنسان كريم وشهم وحريص على مصلحة الأسرة وعلى الزوجة والحنان على الأولاد والعطف على أهله لعلكم تصطلون، هنا يحدث استقرار نفسي وعاطفي، والأولاد ينشأون نشأة جيدة. حنان الأب لا يقدر بثمنه، هناك حاجات نفسية في الزوجة والأولاد لا تشبع إلا بممارسة من الزوج من الرجل بممارسة إسلامية صحيحة. ولذلك لما صار التفكك عند الكفرة كثر الانتحار، جنون، الأمراض العصبية والنفسية، القتل، معاداة المجتمع. صار بعض الناس ينشأون على عداوة لكل المجتمع بهذه الأسباب. هذا الحنان والعطف هذا من ديننا، هذه ليست أشياء خارج الدين. الدين أحكام وحلال وحرام فقط، الدين فيه حنان وعطف وفيه معاملات نفسية وحرص على المشاعر. الدين فيه اهتمام بالنفوس، اهتمام بالنفوس. هذه بعض الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية، تعد مشكلة غياب الأب عن أبنائه من أكبر المشكلات التي تهدد المجتمع. 51 فقط من الأطفال الأمريكيين يعيشون مع أبائهم الحقيقيين كما تقول الإحصائيات الرسمية، وتصل نسبة الأطفال الذين يولدون سفاحا خارج العلاقات الزوجية 30% من إجمالي الأطفال في الولايات المتحدة. 30% من الشعب من أطفال أولاد حرام، كما يولد 68% من أطفال السود سفاحا، ويصل عدد حالات الطلاق إلى 1.2 مليون حالة في السنة، نصفها بها أطفال، ويعيش 38% من الأطفال الأمريكيين بعيدا عن أبائهم. إحصائية عام 95 بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 17% في الستينيات. أمريكا اليتيمة كما قال بلاكن هورن في عنوان كتابه، إن فقدان الأبوة هو أكثر التيارات تدميرا لجيلنا، وإن غياب الآباء عن أبنائهم في المجتمع الأمريكي جعل الأولاد أكثر ارتباطا بالمسدسات. ولذلك تسمع الآن الأخبار، هجوم على مدرسة، قتل أولاد ومدرس أو مدرسة أو مدرسات وكذا. من الذي شن؟ ليس مجرم عمره 40 سنة متمرس في الإجرام، شن الهجوم واحد عمره 14 سنة، 15 سنة، 11 سنة، 12 سنة، أليس كذلك؟ أنتم تسمعون الأخبار. إذن نحن إذا أردنا أن نسير على نفس المنوال وعلى نفس الطريق سنصل بالنهاية إلى نتائج مثل هذه وكوارث. وتبين أن 57% من الموقوفين في السجون نشأوا في أسر يغيب عنها الأب، 46% من الأسر التي يغيب عنها الأب وتشرف عليها الأمهات تحت خط الفقر، لأن الراعي غير موجود، غير موجود. واحدة تقول ترك لنا 150 ريال وسافر، صح، هذا اللي ترك. العيش مع أحد الوالدين هذه نتيجة طبيعية طبعا من نتائج الطلاق. والآن يا إخوان، من الإحصائيات المؤلمة أن نعرف بأن كل 4 زيجات في واحدة منها طلاق. 25% من الزيجات تنتهي بالطلاق، ربع المجتمع أسر مفككة. أسر مفككة يعني إنتاج مجرمين، فقر. ترى البنت في مصيبة وفي وضع سيء وفي فاحشة، نتيجة ما أبوها مطلق أمها وهي تعيش عند خالها، أبوها مطلق أمها، الأم تزوجت وهي راحت عند بيت جدتها. طبعا هذه كارثة ستنتج ماذا إذا غاب الراعي نتيجة الطلاق ولم يوجد هناك أب، أما تخلت أو أبا مشغولة، معنى ذلك أن الفساد إذا صار في هؤلاء فهذه نتيجة متوقعة. من العطف والحنان على الأهل الرقية إذا مرضوا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى على المريض، على المريضة من أهله، يمسح بيده اليمنى. قال العلماء تفاؤلا بزوال الوجع، وفيه حنان وعطف، ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، في البخاري. بل ويعلم الإنسان أهله الرقية، كما قال عثمان بن أبي العاص أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع، قد كان يهلكني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. ففعلت فأذهب الله ما كان بي. هذه حسن عقيدة الصحابة، فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. من العطف الحنان مراعاة ضعف المرأة، لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم ضعفة أهله في مزدلفة قبل أن يحطمهم الناس، ويعجلون بالخروج من مزدلفة قبل الفجر. وقال ابن عباس رضي الله عنه: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. رواه البخاري. الدعابة مع الأهل من الأمور الطيبة والمهمة، لكن دون أن يكون الإنسان شخصية هزلية ويسقط المهابة والوقار. لكن لو قلت لي: أنا أعيش مع شباب وأنا مع أهلي، كيف؟ هل المزاح يكون بدرجة واحدة؟ أنا لي أصدقاء من الشباب ملتزمين متدينين، أعيش معهم وأنا أذهب إلى أهلي، شيء طبيعي جدا جدا أن يكون المزاح مع الأهل والأولاد أكثر من المزاح مع إخوانك وإخوانك في الله، وأكثر وأقل طبعا أكثر المزاح مع الأهل من ممازحة الشيخ لطلابه مثلا، لأنه إذا كثر يسقط البقار، يسقط الهيبة، يصبح الكلام ليس له وقع كبير في درس، تقلب الدرس إلى هزل. وهذه من مشكلات الحلق والدروس التي يجلس فيها بعض الشباب، نريد درس، نريد حلقة، جلسنا حلقة، هذا الكتاب حضر موضوع، حضر احفظ، وحفظنا، جئنا جلسنا ما استمرينا 15 دقائق، ضحك نكتة، يعني نكتة وليس نكتة يعني طرفة، هذا غلط، طرفة واحدة وراء واحدة، وفي واحد هو المحرك، ويل لمضحك الكون، هو المحرك، هذا اللي إذا جاء إذا حضر اسكتوا اسمع بس ماذا يأتي به فلان وفلان، وهذا يذكر هذا وهذا يذكر، وتستدعي الأشياء، ضاع الدرس. واحد منها الناس كان رحمه الله كثير النكتة، يجلس فما في دقائق إلا وجاءت، جاء شخص قال: يا شيخ فلان أنت يعني الآن هذه الدرس صار، قال: طيب حطيتك أمير علي، إذا صرت أنا في شفتني زودت العيار أنبهنا. مضى 5 دقائق في الكلام، قال: يا عن إذنك يا أمير، وجاب النكتة. بعد استمر: عن إذنك يا أمير. بل أخير قال: ما أبغى إمارة ولا أبغى خذ إمارتك وخلصني منك، لا أمير عليك ولا. لذلك ينبغي أن يكون هناك توازن بالحقيقة. عائشة قالت: كان بساما، بساما طيب الابتسامة غير القهقهة والتمادي في المسألة. ثم قضية التخصص في التهريج من آفات الشباب، أن هناك متخصصين في التهريج، هذه يحتاج إلى علاج. نقل ابن حجر عن أحد أهل العلم قوله: من الغلط أن يتخذ المزاح حرفة، حرفة. فلذلك يقول: هذا ممثل فكاهي، وهذا المهرج فلان، وهذا كوميدي. ترى هذه كلها كلام فاضي، وكل هذا حديث ويل لمضحك القوم، ويل له، لأنه يضحك لكي يضحك لابد أن يكذب أحيانا، ويقسي القلب كثيرا، ويحول الجد إلى هزل أكثر. إذن لابد من التوازن. ثم وضع كل شيء في موضعه. من وضع كل شيء في موضعه أن الإنسان حتى لو من كبار العلماء ينبغي عليه أن يمازح أهله ويلعبهم ويضاحكهم وأولاده وزوجته والأطفال أكثر مما يكون مع إخوانه. مشكلة بعض الشباب أنهم مع إخوانهم بسامين، مزاحين، مضاحكين، ومع أهليهم عابسين، مكفهرين، ولا ترى لهذا الانبساط أو الملاطفة أثراً يذكر. وهذه قضية من الممارسات الخاطئة. الإنسان يشاور أهله. كعب استعان بكل ذي رأي من أهله، والرسول عليه الصلاة والسلام أخذ برأي أم سلمة في غزوة الحديبية. وأما حديث شاورهن وخالفهن فإن في خلافهن البركة، فهو حديث موضوع مكذوب، ثم لا يعنتهم ولا يشق عليهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. يعني اللجاج ما هو؟ التمادي في الأمر ولو تبين الخطأ. معنى الحديث كما قال النووي أن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون، والله ما تشيل السماعة، والله ما تطلع من باب البيت، والله ما تدخل بيت فلان، وهكذا. لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله. معنى الحديث أن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه، فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه: والله ما أعطيك ولا ريال واحد. طيب هذا إذا جئت لتكون وفيا باليمين مصيبة، يجب عليك أن تحنث لأن النفقة عليك واجبة. والله الريال ما تشوفه للأولاد، الريال ما تشوفه، إيش هذا؟ فهذا الحلف غلط أصلا. ثم أن بعض الناس يجعلونه بالطلاق، وإذا صار بالطلاق أحيانا ما لها حل، ما في، خلاص ما لها حل، والحل هو وقوع الطلاق. أوقعناه وقع أول مرة وثاني مرة، طيب وثالث مرة؟ إذا رفعت السماعة فأنت طالق، إذا خرجت فأنت طالق، إذا فعلت فأنت، إذا ما سويت الإفطار كل يوم قبل الساعة 6 الصباح أنت طالق، وهكذا العملية تدخل تذهب في إطار متوالي من إطلاق الطلاق. فهنا يكفر ويحنث ويأتي الذي هو خير، هذا أهون من أن يستمر على يمينه التي فيها حرج لأهله. وحفظ أسرار الأهل في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه مرة: هل منكم الرجل يحدث أصحابه، يحدث، يجلس يحدث بما فعل مع أهله؟ واعترفت واحدة من النساء أنهم يفعلون ذلك، فمثله عليه الصلاة والسلام بمثل غاية في البشاعة. شيطان لقي شيطانا أتاها في الطريق والناس ينظرون. وينبغي الإنسان أن ينفع أهله بكل طريقة، وقلنا الأهل أعم من الزوجة، الأولاد، الإخوان، الأسرة عموما. موسى عليه السلام لا زال يدعو ربه ويلح في الدعاء أن يجعل الله أخاه هارون نبيا حتى جعله نبيا، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. أعطاه. ولذلك قال العلماء: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون، لا زال يدعو ربه أن يجعله معه نبيا حتى جعله. ثم ترك أذية الأهل مسألة أيضا ينبغي مراعاتها. هناك حديث لطيف لكنه ضعيف، فسأذكره مع ضعفه لأخذ العبرة منه لا لإثبات أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عن أحد الصحابة قال: كان في لساني ذرب على أهلي، وكان لا يعدوهم إلى غيرهم. يعني فقط مع أهلي شديد، ومع الناس لسان حلو حلاوة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أنت من الاستغفار؟ تستغفر الله في اليوم 70 مرة. يعني الإنسان إذا أراد أن يصلح عيب لسانه مع أهله يكثر من الاستغفار، والإكثار من الاستغفار قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المجلس 70 و100 مرة ثبت في الأحاديث الصحيحة الأخرى. فعالج نفسك إذا كنت ممن يقسو على أهله بالكلام بكثرة الاستغفار أو بكثرة ذكر الله تعالى والدعاء للأهل. انظر إلى حديث: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا وأهلي ومالي. وفي السفر ماذا يقول؟ اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل. وفي آخر يقول: أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. رواه مسلم. أيها الإخوة، إن هذا الموضوع قد لا يكتمل إلا بذكر أشياء تتعلق بالتعامل مع الأهل عند الانحراف. وعند الوقوع في الفتنة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، رواه البخاري. يعني ما يقع منه في الالتهاء بهم عن طاعة الله، أو أن بسببهم يقع في الحرام، هات هات هات، يأتي لهم بجهاز مفسدون، يأتي للأولاد بأشياء من الألعاب المحرمة، سوني بلاير ستيشن، إيش موسيقى، عورات، لاعبين بادي العورات، وهكذا مما نسمع من الأشياء. تحت الضغط يأتي مجبنة يجبن عن الجيل، مبخلة يبخل عن الصدقة، وهك مجهلة عن طلب العلم. لذلك قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، يعني التفريط هذا سواء بالميل إليهم في فعل محرم أو ترك واجب، أو التفريط في حقوقهم هم، في حقوق الزوجة والأولاد، يكفرها أعمال البر، الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. ولذلك ما يجوز أن يشغلك أهلك عن ذكر الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في حاجة أهله، فإذا أقيمت الصلاة ماذا فعل؟ خرج إلى الصلاة، ما جلس وترك الصلاة. وإذا ابتلي الإنسان بولد ضال فاسق كافر، فلا بد أن يعرف كيف يتعامل. ونادى نوح ربه وقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قد ابتلى بزوجة عاصية فاسقة أو كافرة. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنه من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. كيف تعامل الغلام في قصة أصحاب الأخدود مع أهله؟ يأتي الساحر، يأتي أهله، وبينهما راهب يتعلم منه دين الله، يتأخر عنده وهو ذاهب من أهله للساحر، ويتأخر عنده عندما ذهب الساحر لأهله، صار عقب من الطرفين. فقال له الراهب: إذا أتيت الساحر فقل حبسني أهلي أخروني اليوم، وإذا أتيت أهلك قل الساحر اليوم زود الكورس، أعطاني اليوم منهج طويل، فقل حبسني الساحر. نتعامل مع أهل الإنسان، قد يبتلى بأهل كفرة فجرة فسقة مجرمين، ممكن يقع كثيرا خصوصا في فساد الزمن. والداك إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن هناك خصوصيات تتعلق بأقرب المقربين، ولو جلسنا نتكلم سيمتد بنا الحديث، لا زال الكلام ما يتعلق ببعض مسائل الطلاق وغيرها من المشكلات، فنكتفي بهذا القدر وقد تأخر بنا الوقت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا، وأن يعيننا على القيام بأهلينا، وأن يرزقنا القيام بحقه وحق عباده، إنه سميع مجيب. هذا في دقائق. يقول: أبوه لا يجعله يذهب مع الصحبة الصالحة ولا يحضر دروس علمية، إذا منعك بالكلية فلا حق له في هذا، ولا يلزم طاعته، فتحضر ما يلزم حضوره مما يلقيك على دينك واستقامتك وما يلزمك لتعلم دين الله سبحانه وتعالى. نحن الطلاب لا نذهب إلى أهلنا إلا في الإجازات، ولا نجلس معهم إلا قليلا. طيب أنت الآن مقبل على إجازة، فعليك أن تطبق بعض ما قلناه في هذه الإجازة، ثم ستأتي إجازة أطول منها فتطبق ذلك أيضا، ثم عندك اتصالات هاتفية يمكن أن تتابعهم فيها في بعض العبادات، وهذه مسألة مهمة. ثم ممكن ترسل لهم أشياء بالبريد أو بغيره، أو أمانات مع أشخاص فيها بعض المعالجات لقضايا يقعون فيها، أو أن تتابع معهم أمور من الدين في طاعات يقومون بها. أحيانا الواحد يأتي يجلب أخاه، يجلبه إليه في أربعة خميس جمعة فيعلمه أشياء، ويأتي بأخ آخر بعد ذلك، وهكذا إذا تيسر. رد السلام أو إلقاء السلام على النساء، كره العلماء إلقاء السلام على الشابة للفتنة التي قد تحصل، وأطلقوا في قضية السلام على المتجلة أو الكبيرة في السن، لا بأس بذلك. الشاب الملتزم الذي يكون مع الشباب يصعب عليه الجمع بين الدعوة والأسرة. ينبغي أن تستفيد من هؤلاء في هؤلاء، وأن تنقل ما تتعلم من هؤلاء إلى هؤلاء، وأن تستشير هؤلاء في شؤون هؤلاء، وهكذا لا تشعر بالفصل.